الحمد لله رب العالمين. قلنا أن مبحث انقلاب النسبة هو المورد الحادي عشر من التعارض غير المستقر كما ادعاه الميرزا النائيني والسيد الخور وجماعة آخرين، خلافا للمشهور الذين لم يقبلوا انقلاب النسبة في الأدلة. انقلاب النسبة كما قلنا يذكر في الفقه في حالتين، حالة انقلاب النسبة من التباين إلى العموم والخصوص من وجه، والحالة الثانية انقلاب النسبة من العموم والخصوص المطلق إلى التباين أو العموم والخصوص من وجه، وذكرنا أمثلتهما. هذا لا يمكن فيه الجمع العرفي، كان درس أمس كله لهذه الحالة التي تذكر انقلاب النسبة، ولكن ليس بين انقلاب النسبة جمع عرفي. يحصل انقلاب نسبة، لكن بعد انقلاب النسبة لا يحصل جمع عرفي. أما ما نريد أن نتكلم عنه هنا هو انقلاب النسبة الذي يؤدي إلى الجمع العرفي، وهو في ثلاث حالات: انقلاب النسبة من التباين إلى العموم والخصوص المطلق فيصير جمع عرفي لأن الخاص يقدم على العام، وكذا انقلاب النسبة من العموم والخصوص من وجه إلى العموم والخصوص المطلق فالخاص يقدم على العام. ثالثا، انقلاب النسبة من العموم والخصوص من وجه إلى التباين في الحكم لتباين الموضوع، ما زال التعارض، موضوع مختلف الحكم هم مختلف. قبل انقلاب النسبة كانت النسبة عموم وخصوص من وجه في مورد واحد، تعارض 100%. حينما يأتي دليل ثالث تنقلب هذه النسبة من العموم والخصوص من وجه إلى التباين في الموضوع فيتباين الحكم. هذه ثلاثة موارد. ادعى جماعة منهم المحقق النائي، ومنهم السيد الخوئي، ومنهم أيضا بل السيد الخميني حسب الظاهر من هؤلاء الذي ادعوا انقلاب النسبة. الآن نتكلم في هذا، نقول ماذا يقصد بانقلاب النسبة؟ يقصد إذا ورد مخصص منفصل لمتعارضين، ولكن هذا المخصص لأحدهما، المخصص لأحد المتعارضين، بنحو لو لاحظنا هذا المخصص مع المعارض الأول حينئذ النسبة بين المعارض الأول والمعارض الثاني تنقلب من المعارضة إلى العموم والخصوص المطلق، فعندنا عامين متعارضان كما قلنا في المثال الذي يذكر الذي ليس هو مثالا فقهيا عمليا. مثلا عندنا أكرم العلماء، عموم العلماء، عام آخر يعارضه لا تكرم العلماء، تصادم 100%، تصادم 100%. إذا عندنا 100 عالم، الأول يقول اكرمهم، الثاني يقول لا تكرمهم، خلص تعارض 100% على نحو التباين. طيب يأتي دليل ثالث يقيد العام الأول أخص من العام الأول، دليل ثالث يقول لا تكرم فساق العلماء. إذا لا تكرم العلماء، هذا فسره لا تكرم فساق العلماء. إذن هذا الدليل الثالث حينما خصص الأول خصصه بالعدول، يعني أكرم عدول العلماء، لأن لا تكرم الفساق، العلماء قسمين عدول وفساق، هذا يقول الدليل الثالث يقول لا تكرم فساق العلماء. إذن الدليل الأول وهو أكرم العلماء اختص بالعدول، الآن لما اختص بالعدول النسبة بينه وبين العام الثاني وهو لا تكرم العلماء صار عموم وخصوص مطلق، هذا أخص، لا تكرم أكرم عدول العلماء، لكن يقول لا تكرم العلماء، هذا أخص، يخصص ذلك العام الثاني بالفساق، لا تكرم فساق العلماء. هذا المثال المدرسي. إذن عامين متعارضين على نحو التصادم، يأتي دليل ثالث يخصص أحدهما. فإذا خصصنا النسبة بين العام الأول والعام الثاني تنقلب من التصادم إلى عموم وخصوص مطلق، يصير أضيق من العام الثاني فيخصص العام الثاني. طيب، قالوا هذا من قواعد الجمع العرفي. طيب، هنا في الحقيقة المحقق النائيني والسيد الخوئي والسيد الخميني وغيرهم قالوا بأن لانقلاب النسبة وأنه من موارد الجمع العرفي، بعضهم خالفوا. لماذا خالف الآخرون؟ هذا واضح، مثلا واضح كما يقول السيد الخوئي أن هذا من الموارد التي قياساتها معها تصوره كافي في تصديقه، ما يريد دليل. عندنا عامين متعارضات، يأتي هذا يخصص العام الأول، من خصصه أصبح العام الأول أخص من العام الثاني، يخصص العام في الحقيقة. هذا البحث الذي وقع فيه الخلاف راجع إلى تشخيص النسبة بين الدليلين المتعارضين الأول والثاني، هل تلحظ بالقياس إلى مدلولي المتعارضين العامين مع قطع النظر عما يرد عليهما، نلاحظ نسبة بينهما مع قطع النظر عما يرد عليهما أو على أحدهما، هذا عام وهذا عام تعارضا خلاص يصرف، لا نلحظ ما يطرح عليهما من القرائن المنفصلة من التفسيرات لأحدهما أو لكليهما، أو لا تلحظ النسبة بين العام الأول والثاني بعد ما يطرح عليهما من القرائن المنفصلة والتفسيرات. هاي النكتة. المرزا النائيني والسيد الخوئي قالوا نلحظ العامين بعد ما يطرح عليهما، نلحظ النسبة بين العامين بعد ما يطرح عليهما. فإذا هذا الخاص طلع على العام، بعدين نلحظ النسبة بين العامين. أما البقية قالوا لا، نلحظ النسبة بين العامين، ما علينا ما لا يطرح عليهما من القرائن المنفصلة والتفسيرات، شو علينا بالتفسيرات التي تأتي بعد ذلك؟ النسبة بين العامين ما هي؟ التعارض الساقط، خلاص. هاي النكتة. فالسيد الخوئي والمرزا النائيني قالوا نلحظ العامين بعد ما يطرح عليهما، لا تلحظن قبل أن يطرح عليهما من التفسيرات. بقي قالوا لا، شنو ربط ما يأتي بعد ستة أشهر؟ الآن عامين متعارضين، ما هو حكمه ما التصافر؟ بعدين يجينا خلاص نعمل به. نكتة هذه، وإحنا نريد نشوف هل الدليل يساعد المرزا النائيني والسيد الخوئي أو يساعد الآخرين. فهل المتعارضان العامان فعلا تلحظ النسبة بينهما ونعطي حكمهما قبل أن يطرح عليهما من المخصصات المنفصلة والتفسيرات والقرائن، أو لا تلحظ النسبة بعدما يطرح عليهما؟ المشهور من الأصوليين قالوا بعدم انقلاب النسبة بين الدليلين المتعارضين، قالوا احنا نلحظ هذا عام وهذا عام متعارضين، شنو حكم التساقط؟ تمام، بعد 6 اشهر يجينا بريد يصل لنا دليل نعمل به. خلاص، هذا المشهور ذهب اليه شيخ الانصار المحقق الاصفهاني صاحب الكفاية، المحقق العراقي الشهيد الصدر، الجملة منهم. لكن المحقق النائيني قال لا، نلحظ العامين بعد ما يطرح عليهما. فإذا لحظ ما بعد ما يطرح عليهما صار العام الأول أخص، يعني طرح عليه مخصص، لما صار أخص خصص العام الثاني. ذهب إلى هذا المرزا النائيني وقال انقلاب النسبة نتيجة طبيعية لنظرية التخصيص، لا نلحظ العامين لوحدهما من دون ما يطرح عليهما، لا ننظر ماذا يطرح عليهما فنرى أن المخصص خصص العام الأول، أصبح العام الأول أخص من العام الثاني، نخصص العام الثاني. فقال نظرية انقلاب النسبة نتيجة طبيعية لنظرية التخصيص التي يكفي تصورها في تصديقها. دليل ما يريد تبعه السيد الخوئي، وذهب إلى ذلك أيضا النراقي والحائري من علماء قوم والخميني. فالمسألة منا جماعة عظماء، منا جماعة عظماء. السيد الخوئي قال في وجه انقلاب النسبة، قال إننا نلحظ النسبة بين الدليلين المتعارضين بعد إعمال المخصصات المنفصلة. نلحظ النسبة بين العامين بعد إعمال المخصصات المنفصلة. فقال، قال إن التعارض بين الأدلة، شوف هذا تقريبا دليل بس احنا جبناه بالتوضيح بعدين نذكر، إن التعارض بين الأدلة إنما هو بين المرادات الجدية. ما هو المراد الجدي من هذا العام؟ ما هو المراد الجدي من هذا العام؟ مراد الجدي لا بين الظهورات، التعارض بين المرادات الجدية لا بين الظهورات مع قيام القرين على إرادة خلاف الظاهر إرادة جدية. إذن العام الأول ما هو المراد الجدي؟ المراد الجدي ما جاء به المخصص، فيقول نلحظ التعارض بين الأدلة في المرادات الجدية، والمراد الجدي من العام الأول هو ما يفسره، ما يفسره. فإذا لاحظنا هذا العام مع ما يفسره وهو المراد الجدي، وهو المراد الجدي، المراد الجدي منه، المراد الجدي من العام حسب ما حسب القيد المنفصل، فيصير خاص هذا. إذا صار خاص يخصص الثاني، هذا هو المراد الجدي من العام، إذن يخصص العام الأول. فإن المراد الجدي من العام الأول ما يريده المخصص المنفصل. إذن تنقل بالنسبة، وقال انقلاب النسبة هو قادس كما ذكره الميرزا تصوره مساوق للتصديق به، لا يحتاج إلى مؤونة بيان وإقامة برهان. هكذا ادعى العلمان. احنا نقول الدليل، خلي نوضحه، دليل هذا الذي ذكره السيد الخوئي، يقول الملك ما نحتاج دليل اصلا، ما نحتاج دليل، بس هو اخو دليل لهم في المستند لهذه القاعدة، قاعدة انقلاب النسبة. قالوا ان المعارض لا يكون معارضا الا بمقدار ما يكون حجة فيه. لماذا؟ هذا عام وهذا عام، لكن هل هذا العام حجة؟ نعم ظاهره عام، استعمل في العام استعمال، مو احنا عندنا تصور وعندنا تصديق اول وهو ارادة استعمالية وعندنا ارادة جدية. هذا عام وهذا العام، المخصص اجب بعد مدة، وصل بعد مدة، فتصوره هذا عام، تصور نعم استعمل في العام، نعم استعمل في العام، عمل عليه جماعة من الناس، هاي الارادة التصديقية الاولى. لكن لما يجي الخاص يقول المراد الجدي مو الاستعمالي، استعمالي صحيح المراد من العام، المراد الجدي الخاص من هذا العام، المراد الجدي. فهنا يقولون المعارضة تكون بين الحجتين، حجة مع حجة، وهذا العام صحيح الأول استعمل في العام لكن ليس حجة في العام، لأن إجا الدليل المنفصل المخصص منفصل. فإذا ضممت هذا الدليل المنفصل المخصص الذي يجعل العام حجة في غير العموم، صار جمع عرفي بين العام، بين الخاص والعام الأول. فإذا صار العام الأول خاص، صار جمع عرفي بينه وبين العام الثاني، فخصصه انقلبت النسبة. إذا نكون نقدم كل حجة أخص على الحجة الأعم، بعدين نشوف شي يصير القضية. فإذا أكو عندنا عام أول وعام ثاني متصادمان كما في أكرم العلماء ولا تكرم العلماء، ما هو الحجة؟ الحجة ما يطرح عليهما، صحيح هذا استعمل في العموم، هذا استعمل في العموم، لكن هل هذا الاستعمال الذي استعمل العموم هو حجة مراد أو مو مراد جدا؟ الحجة هو شنو؟ الإرادة الجدية. إيش الخاص العام الأول؟ قال لا تكرم فساق العلماء. إذا خصص إكرام العلماء بالعدول، أخذوا الحجة. لما صار هذا الحجة، إذا هل العام الثاني حجة؟ يقول لا، العام الثاني مو حجة، لأن هذا يخصصه. لا تكرم العلماء يعني لا تكرم الفساق. إذا الدليل الثالث، حينما يخصص الأول تنقلب النسبة بين الأول وبين الثاني، وتقديم الخاص على العام من باب أنه هو المراد الجدي من العام. عملية التخصيص لما خصصنا صار هو أخص من العام الثاني، إذا لا يراد من العام الثاني عمومه، وإن استعمل في العموم لكن لا يراد جدا فيخصصه. طيب، فالآن خلينا نجيب مثال من فقهنا. ما يفيدنا هذا المثال أكرم العلماء لا تكرم العلماء، بعدين يقولون أنه جاء دليل ثالث وهو لا تكرم فساق العلماء. لا، أجيب مثال من فقهنا. ورد في انفعال ماء الكر بالتغير، ماء الكر إذا ذبيت عليه نجاسة فتغير. روى معاوية بن عمار عن الإمام الصادق أنه قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء. هاي شوفوا مفهومه شنو؟ مفهومه إذا كان قدر كر ينجسه، إذا كان أقل من كر ينجسه شيء. إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء. فإذا وقع فيه نجاسة قليلة لا يتنجس. فإذا كان قليل ينجسه هذه النجاسة القليلة. هاي رواية في ماء الكر. وروى أبو خالد القماط أنه سمع الإمام الصادق يقول في الماء يمر به الرجل وهو تقع فيه الميتة والجيفة في هذا الماء في الصحراء، فقال الإمام الصادق أنه كان بلي. فقال الإمام الصادق إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه، وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ. جعل الميزان التغير. طيب، الآن النسبة بين الروايتين، الرواية الأولى والرواية الثانية، هنا نقول النسبة عموم وخصوص من وجه. كيف؟ الرواية الأولى إذا كان الماء قدر كر لم ينجس شيء تدل على اعتصام ماء الكر. ماء الكر معتصم سواء تغير بالنجاسة أم لا. إذا كان الماء قدر لم ينجس شيء، يعني إذا عندك كر ذبت عليه قطرة بول هو ما يتنجس. إذا ذبت فيه تنكة بول تنكتين يتغير ما يتنجس. إذا كان الماء قدر كرين لم ينجس شيء، سواء كان النجاسة الذي وقعت عليه قليلة فلا يتغير، أو كثيرة تغير لونه صار أصفر من البول يقول لم يتنجس مطلقا. إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء، هاي تدل على اعتصام ماء الكر سواء وقعت النجاسة فيه وهي قليلة أو كثيرة بحيث تغير. الثانية، إذا ماء الكر إذا وقعت نجاسة قليلة لا يتنجس، إذا كثيرة هم لا يتنجس. الرواية الثانية التي تقول إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ تدل على أن ملاك النجاسة للماء الراكد، يعني شي حبل صحراء، هو التغير بالنجاسة سواء كان كر أو لا. الكر يتغير بالنجاسة، غير الكر القليل يتغير بالنجاسة، يتنجس بالنجاسة. الثاني تقول انتبه، في الماء يمر به الرجل وهو تقع فيه الميتة، يمر بالصحراء ماء يلقى فلت شيحة ماء مثلا فتقع فيه الميتة. قال إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه، وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ. هاي معناه أن الماء الراكد يتغير بالنجاسة سواء كان كثير، الراكد يتنجس بالنجاسة سواء كان كر أم غير كر. يعني إذا غير كر قليل وغيرت النجاسة يتنجس، إذا كان كثير وغيرت النجاسة يتنجس، فيقع التعارض بينهم في مادة الاجتماع وهو ماء الكر المتغير بالنجاسة. ما الكور الاوليه تقول طاهر، ما الكور انا متعب من نجاسه، الاوليه تقول اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء، هذا كور متغير بالنجاسه، الاوليه تقول انه هذا شنو طاهر، الثانيه تقول هذا نجس. الماء القليل المتغير بالنجاسه عوفه، اما ماء الكور المتغير بالنجاسه تقول نجس، الاوليه تقول طاهر. اذا بين الرواية الأولى والرواية الثانية عموم وخصوص من وجه. إيش هو الدليل الثالث؟ خاص. هذا مورد الافتراق خرج من الرواية الثانية، خرج. إذا إجا دليل خرج هذا المورد، مورد خرج ماذا؟ خرج مورد الافتراق من الرواية الثانية، خرج عنها، فتحمل الرواية الثانية على الماء الراكد الكر فتكون أخص من الأولى، فتنقلب بالنسبة من العموم والخصوص من وجه إلى العموم والخصوص المطلق. ما هي الرواية الثالثة؟ الرواية الثالثة هذه رواية سماع عن الإمام الصادق قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن قد أصاب يده شيء من المني. إذا أصاب رجل جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني. هذه الرواية الثالثة ماذا تدل؟ تدل على انفعال الماء القليل بمجرد الملاقات. ماء القليل بعد مو تغير، هذا دليل ثالث، قال الماء القليل إذا أصابت جنابة قليلة تنجس، طلعها من مورد الافتراق، من مورد الافتراق طلعها، لأن الرواية الثانية كانت تقول الماء إذا تغير بالنجاسة تنجس، كثير تغير بالنجاسة، قليل تغير بالنجاسة، قليل تغير بالنجاسة، هذه الرواية تقول لا، القليل إذا نجاسة قليلة ولم يتغير فهو نجس، طلع. الرواية تدل على انفعال الماء القليل بمجرد الملاقات من دون تغيير. إذا هذا طلع، من طلع مورد الافتراق صار بين الدليلين، بعد ما صار عموم وخصوص من وجه، صارت الرواية الثانية أخص من الرواية الأولى، أخص من الرواية الأولى. هذا الدليل الثالث الذي أخرج مورد الافتراق أن الماء القليل يتنجس بالتغير، هيقول لا بالتغير شنو؟ إذا نجاسة قليلة جنابة قليلة في الماء تنجس، خرجته، فتكون قرينة على حمل الرواية الثانية على الماء الكر الراكد مو القليل، طلع مورد الاشتراك طلع من الرواية الثانية، حينئذ ستكون الرواية الثانية أخص مطلقا من الأولى، تقيد الأولى. هذا مثال لانقلاب النسبة، احنا بدنا نوضح انقلاب النسبة، نجيب امثلة من الفقه نوضحها بعدين نناقش. الان انقلاب النسبة الذي يقوله جماعة من العلماء نوضحها، هذا مثال شرعي. مثال اخر، اذا ورد دليلان متعارضان والنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه ايضا، وورد مخصص على مادة الاجتماع، هذا المثال الأول المخصص الذي يجى أخرج مورد الافتراق في الرواية الثانية. الآن لا، المثال اللي نجيبه الدليل الثالث يأتي إلى مورد الاجتماع، يخصص مورد الاجتماع، يرد مخصص على مورد الاجتماع، فتنقل بالنسبة إلى التباين في الموضوع، الموضوع حيث المتباين، إذا صار الموضوع متباين الحكم خليه تباين، بعد ماكو تعارض، الموضوع اختلف، الموضوع اختلف، مو احنا عندنا دليلين بينما عمو خصوص من وجه، هذا عمو يجي عليه مخصص، لما يجي عليه المخصص راح يسوي لنا موضوع عين وحكمين، هو موضوع عين وحكمين بعد ما كنت عارف. مثال الذي واقعي عندنا بالفقه فيما ورد في طهارة ماء الاستنجاء، طهارة ماء هذا الماء اللي انسان يغسل فيه محل الغائط، هل يقولون طاهر؟ يقول طاهر؟ تعال شوف الأدلة. روى محمد بن النعمان الأحول. قال: قلت للإمام الصادق: أخرج من الخلاء. يعني أنا في مكان سابقا ما عندهم خلاء مثلنا يتغوطون في الصحراء، يقوم منا يجي هنا يشطف. أخرج من الخلاء، يعني هنا أنا قضيت الحاجة اجيت هنا، أخرج من الخلاء فأستنجي، يطهر بالماء. إذن هناك هو مكان التغوط، يجي هنا تطهر، تطهر هنا فوقع ثوبه في هذا الماء الذي تطهر به. أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به. قال: لا بأس، لا بأس به. خب، لا بأس به، انتبه، هذه عامة، لا بأس به، يعني الماء الذي استنجيت به تغير بالنجاسة، صار أصفر، صار بيض أو لا؟ ما تغير بالنجاسة، تغير مطلق. أحسن. رواية ثانية عن رسول الله أنه قال: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته. أي رواية عن رسول الله: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته. ما هي النسبة بين الروايتين؟ من أستنجي فيقع ثوبي في الماء، قال: لا بس. وهاي خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير. النسبة بين الروايتين عموم وخصوص من وجه، لأن الرواية الثانية خلق الله الماء طهورا تدل على تنجس الماء المتغير مطلقا، تنجس الماء الماء المتغير. الرواية الثانية، الرواية الثانية اللي خلق الله الماء طهورا من رسول الله، تدل على تنجس الماء المتغير مطلقا، سواء كان ماء استنجاء أم لا. يقول: خلق الله الماء طهورا لا ينجس إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه. يعني الماء الذي يتغير لونه وطعمه وريحان هذا نجس، سواء كان ماء استنجاء أو غير ماء استنجاء. خوف ماء الاستنجاء خليه نجس. هاي الرواية الثانية يقول: متنجس ماء الاستنجاء، يعني أكو غائط والماء قليل ولامس الغائط، صحيح تنجس الماء المتغير، تغير هذا. فسماء السجاء إذا تغير، إذا تغير يعني بلون الغائط صار نجس. غير ماء السجاء، غير ماء السجاء هم تغير بالنجاسة هم نجس. طيب، الرواية الأولى ماذا تقول؟ تقول ماء السجاء لا يتغير، ماء السجاء لا يتنجس، تغير أو لم يتغير ماء السجاء. إذا لم يتغير خلي ذاك الصوب، إذا تغير هنا تعارض في هذا المولد. إذن الرواية اللي عن رسول الله تقول أن الماء مطلقا سواء كان ماء استنجاء أو غيره مطلقا يتنجس بالتغير، بالتغير صار أصفر، يتنجس، يتنجس إلا ما تغير لونه أو طعمه. فماء استنجاء إذا تغير يتنجس، ماء آخر غير الاستنجاء إذا تغير هم يتنجس. هذا الماء الآخر خليه، خلي ماء. الرواية الأولى تقول ماء الاستنجاء طاهر مطلقا، تغير أو لم يتغير، لم يتغير خليه هنا، تغير هنا، هنا الماء ماء الاستنجاء إذا تغير. الرواية الأولى تقول طاهر، الرواية الثانية تقول نجس. هاي مورد الاجتماع. هاي إذا وقع تعارض بين الرواية الأولى والثانية في ماء الاستنجاء المتغير. الرواية الأولى تقول طاهر، الرواية الثانية تقول نجيس. طيب، لكن ورد دليل ثالث، هذا هنا انقلاب الاسود. دائما في الأدلة، في الأدلة المتعارضة اللي أكثر من اثنين، ورد دليل ثالث خاص مفاده إخراج مورد الاجتماع. هو هذا مورد الاجتماع يطلعه، يطلع من الأولى، من الرواية الأولى. لأن الدليل الثالث يقول ماء الاستنجاء إنما يكون طاهر إذا لم يتغير، إذا لم يتغير، وهو ما رواه الإمام الصادق في بيان علة عدم تنجس ماء الاستنجاء. الإمام الصادق يقول ليش ماء الاستنجاء نقول طاهر؟ بيّن العلة أنه قال: أو تدري لما صار لا بأس به ماء الاستنجاء اللي تشطب به ثوبك يوقع به فهو طاهر؟ قال: قلت لا، ما أدري ليش، قلت لا والله. فقال: إن الماء أكثر من القدير. إذا هذا مورد الاجتماع، صار صار موضوعين وحكمين. إذا متغير نجس، إذا ما متغير طاهر. فاجى هذا الدليل الثالث على مورد الاجتماع سواء موضوعين راح التعارض. لان احنا عندنا ما الاستنجاء المتغير، الروايه الاولى تقول طاهر، الثانيه تقول نجس. اجت الروايه الثالثه اللي بينت عله الطهاره، قالت تدري ليش هذا طاهر؟ ما الاستنجاء، شوف اجى على ما الاستنجاء الكثير، ما الاستنجاء المتغير، قالت تدري ليش طاهر؟ قال لا ما ادري. قال ان الماء اكثر من القذير، يعني ما متغير باللون فصار طاهر، اما المتغير باللون صار موضوع. اذا ما الاستنجاء المتغير نجس، ما الاستنجاء غير المتغير بالنجس طاهر. راح التعارض. هو شاهد جمع، هو يعني في الحقيقة النسبة اللي كانت بين الدليلين عموم فصولات راحت. على كل هذا ذاكري او احنا جبناه قال. فالتعليل يدل على اختصاص طهارة على اختصاص طهارة ماء الاستنجاء بما اذا كان الماء اكثر من القذر ولم يتغير طعمه او ريحه او لونه، وعليه تنقلب بالنسبة بين الرواية الثانية والاولى الى التباين في الموضوع الذي يتباين فيه الحكم. طبعا اذا تباين الموضوع فالحكم يختلف، لأن مفاد الثانية تنجس الماء المتغير، ومفاد الأولى عدم تنجس ماء الاستنجاء غير المتغير، فيرتفع التعارض. هذا انقلاب النسبة. الآن عرفنا دليلهم، قالوا احنا التعارض يكون بين الأدلة بعد ما يطرأ على العمومات من المرادات الجدية، فإن العموم استعمل بالعموم، لكن هل هو مراد جدا أو لا؟ متى يكون حجة؟ إذا أريد جدا. الخاص لما يجي يقول هذا هو المراد الجدي، فحين يخصص أحدهما، إذا خصص أحدهما خصص الثاني، أو يأتي الدليل المنفصل على مورد الجمع هذا فيجعله موضوعين، فراح التعارض، موضوعين فحكمين. هذا ما قالوه في أدلة انقلاب النسبة، وأنه يحصل جمع عرفي أدلته وأمثلته الشرعية. الآن نبدأ في المناقشة، مناقشة هذا المسلك، ننتصر للمشهور الذي يقول بعدم انقلاب النسبة. نلحظ العامين المتعارضين قبل ورود ما يطرأ عليهما. هذا الشيء الذي ذكره السيد الخوي والمزني أنه شيء واضح ولا نحتاج إلى دليل، نقول لا دليل عليه، يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله. خلنا نشوف يأتي الكلام، خلنا نشوف الأدلة المناقشة صحيحة ولا لا.